إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الرابع في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 600 و1000 رحمه الله تعالى. قد وصلنا فيه إلى الباب الثالث، وهو باب الخوف من الشرك، وقد عرفنا أن من حقق التوحيد كما في الباب الذي قبله فلا بد أن يخاف من الشرك، ولا يتم تحقيق التوحيد إلا بالخوف من ضده وهو الشرك. وبينا الآية الأولى ووقفنا عند الآية الثانية، قال: وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام هو إمام الموحدين، ومع ذلك يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي، وإبراهيم التيمي من التابعين ومن سادات التابعين، قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. ومن يأمن البلاء، فعلم أن الشرك بلاء وهو أعظم البلاء. قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. فهذا فيه أن إبراهيم عليه السلام مع أنه سيد الموحدين وسيد من حقق التوحيد، ومع ذلك يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والفرق بين الأصنام والأوثان أن الأوثان أعم، فالوثن أعم من الصنم، فإن الصنم يكون على صورة، يكون على صورة معينة، وأما الوثن فهو يشمل ما كان على صورة وما لم يكن على صورة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والقبر يعني ليس على هيئة صورة. قال: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. دليل واضح على الخوف من الشرك. فسئل عنه، أي سئل عن الشرك الأصغر، فقال: الرياء. الرياء هو المراءة، أن الإنسان يري الناس عمله. والتسميع يسمع الناس قولهم، فالرياء يكون في العمل والتسميع يكون في القول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. وإنما خاف النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة الشرك الأصغر، لأن الواجب أن تكون هذه الأمة سالمة من الشرك الأكبر. ربما يقول قائل: لماذا يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما يخاف علينا الشرك الأصغر، ويفترض أن يكون أخوف ما يخاف علينا الشرك الأكبر؟ فالجواب أن أمة الإسلام طالما أنها أمة مسلمة فالواجب أن تكون سالمة من الشرك الأكبر. أخوف ما أخاف عليكم، عليكم يعني عليكم أيها الموحدون الذين تركتم الشرك الأكبر. فهذا هو المفترض، المفترض في المسلم أن يكون تاركا للشرك الأكبر والشرك الأصغر أيضا. لكن لما كان الشرك الأصغر خفيا فهذا يعني يكثر في الموحدين والناس يغفلون عنه، والشيطان حريص على إيقاع أهل التوحيد في الشرك الأصغر. فإذا لو قيل لماذا خاف علينا النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، فالجواب أولا أنه يفترض أن يكون المسلم خاليا من الشرك الأكبر لأنه واضح. ثانيا أن الناس يغفلون عنه. ثالثا أن الشيطان حريص على إيقاع الناس فيه. رابعا أنه لا يغفر. خامسا أنه خفي، أنه خفي. فهذه خمسة أمور. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. أليس الوعيد بدخول النار كافيا في الخوف من الشرك؟ من مات وهو يدعو من دون الله ندا، ندا يعني مثيلا، مثيلا لله عز وجل في العبادة. قال: رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم من دون الله، من دون الله، هذا له معنيان. المعنى الأول أن تكون دون بمعنى مع، من دون الله يعني مع الله، فهو يدعو الله ويدعو معه غيره، ويمكن أن تكون بمعنى غير يعني ندا من دون الله يعني غير الله عز وجل، فيكون يعبده استقلالا. فسواء أشرك مع الله عز وجل أو دعا غير الله عز وجل استقلالا يعني ولم يدعو الله عز وجل، فكله شرك بالله تبارك وتعالى. فهذان معنيان في قوله صلى الله عليه وسلم من دون الله: إما أن تكون دون بمعنى مع يعني يدعو الله ويدعو معه غيره، أو تكون دون بمعنى غير يعني يدعو غير الله تبارك وتعالى استقلالا. قال: ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا
وشيئا نكر في سياق الشرط والنكر في سياق الشرط تفيد العموم، يعني أي شيء، فهذا يوجب الخوف من الشرك، وأن العبد إذا لقي الله عز وجل بشيء يسير بشيء منه ولو يسير فإنه يدخل النار، فهذا مما يوجب الخوف من الشرك. طيب، هل هذا الدخول دخل النار هل هو دخول أبدي أم دخول أمدي؟ أبدي يعني مؤبد، وأمدي يعني لمدة معينة، فهل هذا الدخول أبدي أم أمدي؟ الجواب بحسب نوع الشرك، فإن كان الشرك أكبر فهو دخول أبدي، وإن كان الشرك أصغر فهو دخول أمدي يعني لمدة معينة. وكما عرفنا أن الشرك الأصغر يعني لا يغفر وصاحبه يعذب عليه ويدخل في الموازنة، لكن الموازنة مع الشرك الأصغر ليست كالموازنة مع بقية السيئات، هذا مما ينبه عليه. الموازنة بين الحسنات والسيئات يعني فيما عدا الشرك، فإذا مات الإنسان مصرا على شرك أصغر فإن هذا الشرك الأصغر يدخل في الموازنة لكنه خطير، من جهة أن العبد قد ترجح حسناته على سيئاته ومع ذلك يدخل النار لأنه جاء بشرك أصغر لا بد أن يعاقب عليه، هذا مما ينبغي التنبه له. المشهور أن العبد إذا رجحت حسناته على سيئاته ولو بحسنة واحدة فإنه يعني يدخل الجنة، نقول نعم يدخل لكن بعد أن يعذب على الشرك الأصغر، لأنه لما لقي الله عز وجل بالشرك الأصغر فالشرك الأصغر نجاسة، نجاسة لا يطهرها إلا النار، فهذا مما ينبغي معرفته، أن عبدا رجلا قد ترجح حسناته على سيئاته فيستوجب الجنة لرجحان حسناته على سيئاته، ولكن جاء بالشرك الأصغر فيدخل النار ليطهر فيها ثم يخرج منها، فيكون هذا الدخول بالنسبة للشرك الأصغر دخولا أمديا ليس دخولا أبديا. هذه الأدلة من الآيات والأحاديث تدل دلالة واضحة على الخوف من الشرك وأن الشرك أمره عظيم فلذا وجب الحذر من الشرك بأنواعه، فنتعلم التوحيد ونتعلم الشرك أيضا، لأنه لا يتم التوحيد إلا باجتناب الشرك، ولا يكفي معرفة التوحيد والشرك معرفة إجمالية، لا يكفي، بل لا بد من المعرفة التفصيلية، وكما سيذكر الشارح حفظه الله أنه قد يقوم داعية في وسط أناس يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك لكن على سبيل الإجمال، فيقول لهم يا أيها الناس وحدوا الله عز وجل واجتنبوا الشرك كبيره وصغيره، هذا إجمالا، فلا يعاديه أحد عندما يأمرهم بالتوحيد إجمالا وينهاهم عن الشرك إجمالا، لا يعاديه أحد، وإنما متى يعادونه؟ إذا أمرهم بالتوحيد تفصيلا ونهاهم عن الشرك تفصيلا، فيقول لهم من الشرك الاستغاثة بغير الله، من الشرك أن تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتدعوه وتستغيث به من دون الله، من الشرك أن تشد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هنا تقوم قائمتهم. فلا يكفي التوحيد الإجمالي والشرك الإجمالي، بل لا بد من التفصيل، بل لا بد من التفصيل. قال فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، هذا واضح. الثانية أن الرياء من الشرك، هذا واضح من الحديث الأول. الثالثة أنه من الشرك الأصغر أيضا. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، صحيح، هم صالحون وموحدون، جاءوا بأصل التوحيد واجتنبوا الشرك الأكبر، لكن يخشى عليهم من الشرك الأصغر. الخامسة قرب الجنة والنار، قرب الجنة والنار بالتوحيد وبالشرك، فمن جاء بالتوحيد كان قريبا من الجنة وبعيدا عن النار، ومن جاء بالشرك كان قريبا من النار وبعيدا عن الجنة، هذا معنى قرب الجنة والنار. من الحديث: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، هذا قرب النار، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، قرب النار، ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، قرب الجنة. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، وهذا الجمع يعني يوجب العناية، الجمع هذا يوجب العناية، وأن الإنسان يعتني بالتوحيد ويحذر الشرك، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، هذا كله يوجب العناية. السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، سبحان الله، ولو كان من أعبد الناس، فالإنسان ما يغتر بالعبادة، إنسان ما يغتر بالعبادة، قد يكون أعبد الناس لكن يدخل النار لأنه لقي الله عز وجل بشرك. الثامنة المسألة العظيمة، وهي سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. لماذا المسألة العظيمة؟ لأن هذه الآية فيها دليل واضح على الخوف من الشرك، فهذا هو سر عظمتها، مسألة عظيمة. التاسعة اعتباره بحال الأكثر، اعتباره يعني اعتبار إبراهيم عليه السلام بحال الأكثر، ربي إنهن أضللن كثيرا كثيرا من الناس، فلما وجد إبراهيم عليه السلام أن أكثر الناس ضلوا بالشرك فهذا اعتبر بحال الأكثر، فدعا لنفسه ولبنيه. وكيف نطبق هذا، كيف نطبق هذا في حياتنا الآن؟ في اتصال بينه وبينكم ولا ما في؟ نعم. كيف نحن نطبق هذا الآن؟ اعتباره بحال الأكثر، يعني لما إبراهيم عليه السلام رأى الناس حوله قد ضلوا، إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يدخل مصر هو وسارة قال لها ليس على وجه الأرض مسلم إلا أنا وأنت. فإبراهيم عليه السلام لما رأى أكثر الناس حوله قد ضلوا بالشرك سأل الله عز وجل لنفسه ولبنيه فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فكيف نحن نطبق هذا الآن؟ لأن سؤالي في اعتباره بحال الأكثر، كيف نطبق هذا الآن؟ يعني إبراهيم عليه السلام اعتبر حال أكثر الناس، إيش معنى اعتبر؟ يعني لما رأى حال أكثر الناس هو الشرك دعا لنفسه ولبنيه بأن يجنبه سبحانه عبادة الأصنام. فكيف نحن نطبق هذا الآن؟ كيف؟
في دراسة علم التوحيد وضده، العناية فيها.
إجابات بعيدة، هناك إجابة أخرى؟
نعم. أن كثير من المسلمين اليوم لا يعرفون معنى التوحيد أو معنى الشرك، فيفسرون بغير تفسير الحقيقي.
أنا قلت كيف نطبق هذا على أنفسنا حتى نكون مقتدين بإبراهيم عليه السلام لما اعتبر بحال الأكثر. نطبق هذا بارك الله فيكن أننا إذا رأينا الناس حولنا من هؤلاء الكفار، وكذلك إذا رأينا حال كثير من المسلمين عندما يشركون بالله تبارك وتعالى، عندما نرى هذا نسأل الله تبارك وتعالى العافية، فنقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به، ويدعو الإنسان لنفسه ولبنيه، لأنه إذا كان أكثر الناس حوله يعني وقعوا في الشرك فكيف يأمن على نفسه؟ فيدعو الله تبارك وتعالى كما دعا إبراهيم عليه السلام. هذا معنى اعتباره بحال الأكثر، فلما رأى أكثر الناس حوله وقعوا في الشرك خاف على نفسه ودعا الله تبارك وتعالى. العاشرة، فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري ذكره البخاري يعني في كتاب الجنائز باب ما جاء في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، لأنه قال من مات يعني يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، فلقي الله لا يشرك به شيئا. فيه تفسير لا إله إلا الله بأن يلقى الله لا يشرك به شيئا. من لقي الله لا يشرك به شيئا يعني من لقي الله قائلا لا إله إلا الله، فسار تفسير لا إله إلا الله لا يشرك به شيئا، وهذا هو مقتضى هذه الكلمة العظيمة، فإن هذه الكلمة العظيمة تنفي الشرك كبيره وصغيره. الحادية عشرة، فضيلة من سلم من الشرك، فضيلته في قوله دخل الجنة. الباب الرابع، قال باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، الدعاء يعني الدعوة إلى التوحيد. مناسبة هذا الباب للأبواب قبله تتبين من يعني أربعة وجوه. مناسبة هذا الباب للأبواب قبله، الأبواب قبله فيها فضل التوحيد وفيها تحقيق التوحيد وفيها الخوف من الشرك. فالمناسبة مناسبة هذا الباب الدعوة إلى التوحيد، مناسبة هذا الباب للأبواب قبله تتبين من أربعة وجوه. الوجه الأول أن من عرف فضل التوحيد وحققه وخاف ضده وهو الشرك فلا بد أن يدعو إلى الله عز وجل، فصارت الدعوة إلى التوحيد من لوازم تحقيق التوحيد. لا يتصور أن مسلما حقق توحيد الله عز وجل ولا يدعو إلى الله عز وجل، وهذا في الحقيقة أمر خطير. فالذي لا يدعو إلى التوحيد هذا معنى أنه ما حققه في نفسه، لأنه لو حققه في نفسه فلا بد أن يدعو إليه، لا بد. فكل واحد فينا يعني يقيس حاله، فبمقدار تحقيقه للتوحيد يكون مقدار دعوته إليه. الدعوة إلى التوحيد علامة تحقيقه، الدعوة إلى التوحيد ما أقول علامة أقول لازم، لأن العلامة مجرد علامة. الدعوة إلى التوحيد لازم للخوف من الشرك، فالذي يخاف من الشرك يدعو الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى، الذي يعرف فضل التوحيد يدعو الناس إلى التوحيد، لأن المسلم شجرة طيبة ينفع نفسه وينفع من حوله، فكيف يتصور أنه حقق التوحيد وأنه انتفع به ولا ينفع الناس بذلك؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الدعوة إلى التوحيد هي تتميم لتحقيق التوحيد. لما ذكر من حقق التوحيد لا يكون محققا للتوحيد حتى يدعو إليه، فنقول من تحقيق التوحيد الدعوة إليه. الوجه الثالث أن الدعوة إلى التوحيد من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. عندما تقولين أشهد أن لا إله إلا الله، الشهادة فيها معان، فيها أعتقد وأنطق وأخبر. أشهد فيها الاعتقاد، يعني أعتقد أن الله واحد لا شريك له، وأنطق به، ليس مجرد اعتقاد بل أنطق. ثم الثالث أخبر، والإخبار هو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فهذا من معنى الشهادة، هذا من معنى الشهادة. الشهادة اعتقاد ونطق وإخبار، والإخبار دعوة إلى الله تعالى. الوجه الرابع ذكره الشارح في صفحة 87، في صفحة 87، وهو الذي أشرنا إليه من يعني التوحيد تفصيلا والشرك تفصيلا، وأنه لا يكفي معرفة التوحيد والشرك على سبيل الإجمال. فقال وله مناسبة بالباب الذي بعده. فإذا هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرناها تتعلق مناسبة هذا الباب لما قبله، وأما الوجه الرابع فيتعلق بالباب الذي بعده. الباب الذي بعده ما هو؟ باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. تفسير التوحيد، تفسيره يعني إيش؟ يعني تفصيله، تفسير التوحيد يعني تفصيله وذكر مسائله. فيقول دعوة إلى تفاصيل ذلك. قال أما ما بعد هذا الباب هو تفسير للتوحيد وبيان لأفراده، وتفسير للشرك وبيان لأفراده. فتكون الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإلى التوحيد دعوة إلى تفاصيل ذلك. قال وهذا من المهمات، لأن كثيرين من المنتسبين للعلم يسلمون بالدعوة إلى التوحيد إجمالا، ولكن إذا أتى التفصيل فإنهم يخالفون في ذلك وتغلبهم نفوسهم في مواجهة الناس بحقائق أفراد التوحيد. قال فالذي تميزت به دعوة الإمام المصلح أنها دعوة تفصيلية ليست إجمالية. أما الإجمال فيدعو إليه كثيرون ممن يقولون نهتم بالتوحيد ونبرأ من الشرك. سبحان الله، هذا نسمعه من الكثيرين، بل ربما نسمعه من بعض المسؤولين يقول نحن نهتم بالتوحيد ونحذر من الشرك، فيذكرون ذلك إجمالا. قال لكن لا يذكرون تفاصيل ذلك. قال وقد ذكر الإمام في بعض رسائله صفحة 88 أنه عرض على علماء الأمصار، قال وافقوني على ما قلت وخالفوني في مسألتين، في مسألة التكفير وفي مسألة القتال. مسألة التكفير يعني تكفير الذي يقع في الشرك ويصر عليه، وكذلك في قتاله. فيقول خالفوني في ذلك، خالفوه في التفصيل. فإذا هم وافقوه في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، لكن لما جاء تكفير المشرك وقتاله خالفوه في ذلك. فإذا هذا الباب مناسب لما بعده، الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني الدعاء إلى تفاصيل ذلك كما سيأتي في كتاب الشيخ. كتاب الشيخ بعد الباب الذي بعده، يعني بعد الباب الخامس، كله في تفصيل التوحيد وتفصيل الشرك. عندما نقول الدعوة إلى التوحيد، عندما نقول الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فماذا يعني هذا؟ هذا يعني أمرين. الأمر الأول أنه دعاء إلى ما دلت عليه من التوحيد تفصيلا، دعاء إلى ما دلت عليه من التوحيد تفصيلا. والأمر الثاني دعاء إلى ما دلت عليه من نفي الشرك أيضا تفصيلا. هذا معنى الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، دعاء ودعوة إلى ما دلت عليه من التوحيد وإلى ما دلت عليه من نفي الشرك، لأن هذا هو معناها، وهي نفي وإثبات، إثبات التوحيد ونفي ليش ونفي الشرك. قال وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو، هذا هو الشاهد. هذه آية من سورة يوسف، وقد أشار الشارح حفظه الله إلى أن سورة يوسف هي في الحقيقة سورة الدعوة إلى الله تعالى. صحيح، ليس المراد بسورة يوسف يعني مجرد قصة يوسف عليه السلام، بل هذه السورة هي سورة الدعوة إلى التوحيد، كما فعل يوسف عليه السلام في السجن. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وفي آخرها قال أنت وليي، أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت ولي، فالله ولينا، نتولاه سبحانه بالتوحيد فيتولانا بالحفظ والعناية والسعادة في الدنيا والآخرة. فهذه السورة سورة التوحيد، سورة الدعوة إلى الله عز وجل. أدعو إلى الله، نتأمل، أدعو إلى الله، هذا فيه التنبيه على الإخلاص في الدعوة. أدعو إلى الله لا إلى غيره. لا يدعو الإنسان لنفسه، عند أحيانا بعض الناس عندما يدعو يدعو لنفسه، يدعو لنفسه من أجل أن يكون له يعني جمهور، وأحيانا يدعو لسبب أو لعرض من أعراض الدنيا. لا بد أن تكون الدعوة إلى الله عز وجل، إلى الله على بصيرة، هذا شرط آخر في الدعوة إلى الله، على بصيرة. والبصيرة، البصيرة هي عين القلب، فإن العيون عينان، العين التي ترى الماديات، والعين التي ترى المعلومات. فالعين التي ترى الماديات هي عين الرأس، عين الرأس هي التي ترى الماديات، ترى الأشجار والأنهار، ترى السماوات والأراضين، الأشياء المادية المحسوس. وأما البصيرة فهي عين القلب، عين القلب يرى بها العبد المعلومات، يرى بها العلم، فعلى بصيرة على علم. فإذا الشرط الأول في الدعوة إلى الله، إلى الله على بصيرة. أنا ومن اتبعني، يعني أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله كما ذكرنا، كما ذكرنا كل من عرف التوحيد لا بد أن يدعو إليه. فالصحابة كلهم دعاة إلى الله عز وجل لأنهم حققوا التوحيد، وإن كان تميز بعضهم على بعض لكن كلهم دعاة، وكان الواحد منهم غنيمة، الواحد منهم كان غنيمة. أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، هذا فيه تنبيه على شرط آخر وهو الإخلاص في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قال وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، بعث معاذا إلى اليمن للدعوة إلى الله عز وجل، فهذه من المهمات، هذه من المهمات. ولي الأمر ينصب أناسا يدعون إلى الله تبارك وتعالى، بعث معاذا إلى اليمن، قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، في مراعاة، مراعاة حال المدعو. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني ناس عندهم علم، فلا بد أن تتهيأ لمناظرتهم. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه، أول، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول، يكن هذه من أخوات يعني كان، كان يكون لها اسم ويكون لها خبر، فليكن أول، هذا خبر كان مقدم، واسمها شهادة. ويمكن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة، لكن الأحسن أن تكون شهادة هي اسم كان، لأنها اسم كان هو الذي يبتدأ به، وأول خبر عنها، خبر عن الشهادة بالأولية. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة، شهادة هي يعني اسم كان، واسم كان أصله كان مبتدأ فيبتدأ بها، فهذا أحسن. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن شهادة أن لا إله إلا الله أول ما يدعى إليه، وهذا فيه التدرج في الدعوة، وفيه أن شهادة لا إله إلا الله هي الأساس. قال وفي رواية إلى أن يوحد الله، وهذه الرواية تفسير شهادة لا إله إلا الله معناها التوحيد. فإن قال قائل ما دليلكم على كلمتكم هذه التوحيد التوحيد التوحيد، نقول هذه الرواية يوحد الله، يوحد هي لا إله إلا الله. قال فإنهم أطاعوك لذلك أجابوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم هذا حق التوحيد. فيبدأ أولا بالتوحيد ثم يبين حق التوحيد. حق التوحيد كل ما يتعبد به المسلم لربه من صلاة وصيام وزكاة وحج وإحسان إلى الناس وإحسان إلى الحيوانات وأخلاق حسنة، كل هذا من حق لا إله إلا الله. فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. سبحان الله، هذا من حق لا إله إلا الله، هذا من حق لا إله إلا الله أن يؤتي المسلم الزكاة ويكفل إخوانه المحتاجين. قال فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، طالما أنهم أدوا لك الزكاة فلا تأخذ من كرائم المال وإنما يأخذ من وسط المال، يعني عندما يأخذ الزكاة لا يأخذ من أحسن المال ولا من أدنى المال وإنما يأخذ من أوسطه. قال واتق دعوة المظلوم، لأنه إذا أخذ من كرائم المال ربما دعا عليه صاحب المال، وهي دعوة مظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب تصعد إلى الله تبارك وتعالى حتى ولو كانت من كافر كما جاء في بعض الروايات. الشاهد فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ففيه الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وهي الدعوة إلى التوحيد. قال ولهما، يعني البخاري ومسلم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر خيبر يعني مدة، حاصر خيبر مدة فلم تفتح من أول الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، فبات الناس يدوكون ليلتهم، يدوكون يعني يخوضون طول الليل يخوضون، من الذي سيأخذ الراية ويحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، هذه شهادة عظيمة، أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فيهم حرصهم على الخير، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبسق في عينيه، بسق في عينيه هذا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط، لأنه صلى الله عليه وسلم مبارك يتبرك به كله عليه الصلاة والسلام. وأما الآن فإذا حصلت رقية فالراقي يمكن أن يعني ينفث، والإنسان إذا رقى نفسه فينفث، ينفث على نفسه، والنفث غير البسق، النفث يعني هو هواء خفيف يعني فيه بعض يعني الرذاذ، هذا هو النفث ليس البسق. فبسق في عينيه ودعا له فبرأ، كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال انفذ على رسلك، انفذ يعني انطلق على رسلك يعني متمهلا حتى تنزل بساحتهم، انفذ على رسلك في الرفق في الأمور، الرفق في الأمور كلها، لأن الرفق يأتي بالنتائج الطيبة، حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. هذا الشاهد، ادعوهم إلى الإسلام. ما هو الإسلام؟ لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله هي التوحيد وهي الإسلام. لو قام متنطح في زماننا وقال أنتم دوما التوحيد التوحيد، يا أخو ادعوا للإسلام، يقال له الإسلام هو التوحيد. الدليل أول ما تدعون إليه شهادة لا إله إلا الله، يفسرها أن يوحد الله، يفسرها ادعوهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، يعني حق الله في الإسلام، يعني حق الله في التوحيد. فالتوحيد له حقوق هي حقوق الله عز وجل، فكل ما يعبد به العبد ربه مخلصا له الدين فهو من حق الإسلام، هو من حق التوحيد. قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، النعم الإبل الحمر، وكانت يعني كريمة ومرغوبة عند العرب، ومرغوبة عند العرب. في صفحة 89 ذكر الشارح، وطبعا هذه آية مهمة جدا في سورة فصلت، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فالداعي قوله أحسن الأقوال وعمله أحسن الأعمال، وقال إنني من المسلمين، فيه التنبيه على الإخلاص أيضا. فهذه الآية كالآية في سورة يوسف، وسبحان الله وأنا من المشركين، يقابلها وقال إنني من المسلمين. قال حسن البصري هذا حبيب الله اللي هو الداعي، هذا ولي الله، هذا صفوة الله من خلقه، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته. في صفحة 93 ذكر الشارح في الفقرة الأخيرة أن هذين الحديثين، إرسال معاذ وحديث علي في خيبر، هذان الحديثان كالتفصيل لقوله تعالى في الآية أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله، أدعو إلى الله. فلو قيل لك ما تفصيل أو ما تفسير أدعو إلى الله، ما تفصيل، تفصيل الدعوة إلى الله عز وجل، يعني الدعوة إلى الله عز وجل تكون في إيش؟ موضوعات الدعوة يعني. فتقولين كما جاء في حديث إرسال معاذ أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، هذا التوحيد، والذي بعده حق التوحيد، حق التوحيد. طيب في حديث علي ثم ادعوهم إلى الإسلام، هذا التوحيد، وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى، فهذا حق التوحيد، سبحان الله. ففي يعني موضوع الحديثين واحد، وهما تفصيل للدعوة إلى الله. فلو قيل لك ما هو موضوع الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، الجواب أمران، التوحيد وحق التوحيد، موضوع الدعوة إلى الله تعالى أمران، التوحيد، والثاني حق التوحيد، حق التوحيد من الصلاة وما بعدها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال في مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ الدعوة إلى الله طريق من اتبع الرسول، فالذي يزعم ويدعي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يقيم على هذه الدعوة برهانا، وهو الدعوة إلى الله تعالى. والدليل على هذه المسألة: أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. الثانية التنبيه على الإخلاص، أدعو إلى الله. قال: لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة أن البصيرة من الفرائض على بصيرة، على علم. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. من أين هذا؟ هذه المسألة ما الدليل عليها مما ساقه المؤلف أو المصنف من الأدلة؟ لا، تنزيها لله تعالى عن المسبة. من وين هذا؟
من الآية سبحان الله وما أنا من المشركين.
بارك الله فيك. سبحان الله، وسبحان الله تنزيه لله تعالى عن المسبة. ولذا جاء في الحديث القدسي: شتمني ابن آدم وما كان له أن يشتمني، يجعلون لي الولد وأنا أرزقهم وأعافيهم. فالذي يشرك بالله عز وجل ويجعل له الولد هذا من أعظم الشتم وأعظم المسبة. فالشرك مسبة لله وشتم لله، والتوحيد تنزيه لله تعالى عن المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي أهمها، أو وهي من أهمها، إبعاد المسلم عن المشركين في قوله تعالى: وما أنا من المشركين. إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك، لئلا يصير منهم ولو لم يشرك، فهذا فيه خطورة. وما أنا من المشركين، نحن ذكرنا قبل ذلك أن من إما أن تكون تبعيضية أو تكون بيانية. إن كانت تبعيضية فهذا بعد بالأجسام، وإن كانت بيانية فهذا بعد يعني باجتناب الشرك، بعد بالمجانبة. نعم، لئلا يصير منهم ولو لم يشرك، يعني هو ممكن يعيش بينهم ولا يشرك، لكن يخشى عليه أن يصير منهم. السابعة كون التوحيد أول واجب، ولذا قال الشيخ الحكمي في منظومته: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أياما يفهم. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، لأن الحديث يفسر بعضه بعضا. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولا يعمل بها. فقد يكون من أهل الكتاب، قد يكون
من العلماء الذين يقال عنهم علماء وعليهم العمائم ويلبسون الجبة ومع ذلك لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. الحادية عشر التنبيه على التعليم بالتدريج، فإنهم أطاعوك. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم، البداءة بالأهم فالأهم أولا، فيبدأ بالأهم ثم الذي بعده في الأهمية. ثلاثة عشر مصرف الزكاة واضح، تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم. الرابعة عشر كشف العالم الشبهة عن المتعلم، كشف العالم الشبهة عن المتعلم، لعل هذا في قوله فإياك وكرائم أموالهم، فإياك وكرائم أموالهم، لأنه ربما يظن الذي يجمع الزكاة أنه عندما يأخذ الكريمة يكون هذا يعني لأجل الله عز وجل أو لأجل مصلحة صاحب المال، لكن يغفل عن أشياء، وهو أن صاحب المال متعلق بهذا المال فينبه عن الشبهة ويكشفها. الخامسة النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشر اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشر الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشر من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. كيف هذا؟ وين الدلالة من هذا؟ يقول الشيخ أن الذي يجري على سيد المرسلين وسادات الأولياء الصحابة ما يجري عليهم من المشقة والجوع والوباء لأنهم مكثوا في خيبر يعني يحاصرونها وتعرضوا للمشقة وللجوع وللوباء كما في يشتكي عينيه. يقول هذا من أدلة التوحيد. كيف هذا يكون من أدلة التوحيد؟ الإجابة من وجهين. الوجه الأول أن هذا دليل على أن التوحيد هو الحق، فصاحب الحق دوما يعني مبتلى، صاحب الحق مبتلى أشد الناس ابتلاء، فتعرضهم للبلاء دليل على أنهم على التوحيد. والوجه الثاني أنهم مع أنهم يعني من الأنبياء ومن سادات الأولياء ومع ذلك لا يعني هذا أنهم يعبدون من دون الله وأنهم سالمون من الأمراض، بل يصابون كبقية الناس، ففيه دليل على أن الأمر كله لله عز وجل. فلو كان الذي يعبد من دون الله لو كان إلها حقا كيف أنه يمرض ويبتلى ويجوع، كما قال الله تبارك وتعالى ما المسيح ابن مريم وأمه إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة إيش كانا يأكلان الطعام. فإذا هم مربوبون وليسوا أربابا، فهذا دليل على أن الأمر كله لله أي التوحيد. الوجه الأول الذي ذكرته دليل على توحيد الألوهية، والوجه الثاني دليل على توحيد الربوبية. التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره، عالم من أعلام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، أخبر بأنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، هذا لا يكون إلا عن وحي. العشرون تفلو في عينيه عالم من أعلامها أيضا، فمن دلائل النبوة يعني مثل هذه الأمور والمعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه، فأنه أعطي الراية. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، لأن هذا أمر عظيم، يعني انشغلوا عن بشارة الفتح بمن يعطى الراية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحب الله ورسوله ورسوله ويحب الله ورسوله. ثالثة والعشرون الإيمان بالقدر، قال لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى. يعني علي رضي الله عنه كان يشتكي عينيه، لم يسعى لها ومع ذلك حصلت له، والذي سعى لها لم تحصل له، ففيه الإيمان بالقدر. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك تمهل. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. السادسة والعشرون أنه مشروع، يعني الدعوة، لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. نعم، يعني الدعوة إلى الإسلام قبل القتال يعني تكون لمن لم يدعى قبل ذلك، لمن لم يدعى. وأما من دعي قبل ذلك فلا يلزم، لا يلزم أن يدعى إلى الإسلام، لكن يجوز يدعى مرة أخرى قبل القتال. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. كيف الحكمة في ذلك؟ وين الحكمة في ذلك؟ أخبرهم بما يجب عليهم، وين الحكمة؟ نسأل عن الحكمة في هذا. الشيخ يقول الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. ما هو الدليل في هذا القول على الدعوة بالحكمة؟ الحكمة في ذلك أن المدعو إذا علم أن هذا واجب عليه فإنه يستجيب، هذا معنى الدعوة بالحكمة. فنحن عندما ندعو إنسانا لشيء يجب عليه يقال له يا أخي اعلم أن هذا مما أوجبه الله تبارك وتعالى عليك، إذا قلنا له هذا هذه حكمة، لأنه يستجيب. إذا كان يؤمن بالله عز وجل فإنه يستجيب، فننبهه إلى أن هذا من الواجبات. إنسان تارك للصلاة نقول له يا أخي اعلم أن الله تبارك وتعالى قد افترض علينا معشر المسلمين 5 صلوات في اليوم والليلة، فالله عز وجل هو الذي فرض علينا هذا وأوجب علينا هذا. مجرد هذا الكلام حكمة، لأنه أدعى للاستجابة. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام. حق الله في الإسلام، الإسلام التوحيد، وحق الله حقوق التوحيد. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، خير لك من حمر النعم. الثلاثون الحلف على الفتيا، فيمكن للعالم عندما يفتي أن يحلف، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا إلى آخره. ها هنا يعني بعض الأسئلة من المرة الماضية وهذه المرة، تقول إذا أحب مسلم إنسانا لدرجة الخضوع والذل حتى أنه قد ينتحر إذا فارقه، فهل هذه تعتبر عبادة؟ وهل الطرف الآخر يعتبر من الطواغيت؟ طبعا الذي يصل به محبة بشر إلى هذه الدرجة هذا مما لا شك فيه أنه عبادة لهذا الشخص، أنه إذا فارقه ينتحر. هذه ليست محبة في الله، وإنما هذه يعني محبة، إما محبة مع الله، محبة شركية، أو محبة لغير الله. وأما الطرف الآخر لا يكون طاغوتا إلا إذا رضي بهذا. المفروض الطرف الآخر يبين له ويقول له هذا خطأ. تقول: أطلب من زوجي أن يقرأ على ابني عندما يمرض، من باب أن دعوة الوالد لولده مستجابة، فعملي هذا يعني خادش للتوحيد؟ لا، هذا من استطاع منكم أن ينفع خاف لينفعه، وأنت ما طلبت لنفسك وإنما طلبت لغيرك. تقول: بعض الأمراض الجلدية يعالج بالحرق بالغاز، فهل هذا يعتبر من الكي؟ نعم. تقول: ورد في الأحاديث التي في سؤال الملكي للميت في رواية: من نبيك؟ وفي رواية: ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هل معنى هذا أن السؤال يختلف من ميت لآخر؟ هذا ليس اختلافا، وإنما هذا رواية بالمعنى: من نبيك؟ ما الرجل الذي بعث فيكم؟ هو نفسه، فهذه رواية بالمعنى. فسواء قال الملك: الملك، من نبيك، من الرجل الذي بعث فيكم، فالأمر واحد. تقول: قول: لا رقية إلا من عين أو حمى، أرجو توضيح كيفية الرقية. الرقية تكون بالقرآن، فيقرأ الراقي يعني آيات من القرآن، الآيات التي لها فضل كآيات الكرسي والآيتين من آخر البقرة والمعوذات، ويعني أي آية قد يكون لها علاقة بالمرض. يعني مثلا إذا كان مسحورا نقرأ عليه آيات السحر، الآيات التي ذكر فيها السحر كما في سورة البقرة، في سورة الأعراف، في سورة طه، في سورة يونس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. والذي يقرأ شيئا من القرآن، يعني مثلا آية معينة عرف معناها فوجد هناك علاقة بين معنى الآية وبين المرض مثلا فقرأها، هذا لا بأس به، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. وكذلك الرقية بالمأثورات عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس، أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، والذي يشتكي موضع معين يضع يده يقول بسم الله ثلاثا: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، وأحاذر سبعا، وفي كل مرة يضع يده ويرفعها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه بالمعوذات عند النوم وعند الشكوى، كما قالت عائشة رضي الله عنها، يعني كانت تمسح بيدها على النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته عليه الصلاة والسلام. وهناك من صنف في الرقية، يعني يمكن أن ينظر إلى، ما أذكر كتاب الآن لعله للشيخ مدر بن جبرين أو غيره، كتاب مختصر في الرقية. تقول: هل طلب الأم الرقية من الأب لابنها؟ عرفنا هذا السؤال. هل الحرق بالغاز نفسه؟ هل التداوي عند الأطباء الماهرين يعتبر قادحا لكمال التوكل على الله تعالى؟ لا، لأن التوكل في القلب. أنا أذهب إلى الدكتور هذا الذي يقال عنه أنه خبير من باب اتخاذ أحسن الأسباب، من باب اتخاذ أحسن، لكن قلبي متعلق بالله تبارك وتعالى وحده. طيب، ربما يقول قائل يعني أنه يغلبه، هو يريد أن يذهب إلى هذا الدكتور ويعني صار عنده اعتقاد أن الشفاء سيكون على يديه. نقول: في مثل هذه الحالة يستحب تركه، يذهب إلى دكتور آخر. إذا كان يعني ما يستطيع أن يتخلص من هذا الهاجس. يعني ما المقصود من الأراضين السبع وعامرهن غيري؟ يعني ساكنها، ساكنها. وأما غيري فهذا استثناء منقطع، السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن يعني وسكانها. ثم قال سبحانه غيري، يعني هذا كله غير الله عز وجل، أن هذه كلها مخلوقات. تقول هل يوجد مخلوقات أخرى في الأراضين السبع وأين هم؟ طبعا هذا الحديث يدل على هذا، والشيخ قال وفيه أن لها، أن لهن عمارا. تقول أو يقصد بالأراضين السبع القارات السبع، أنا ما أحبذ لطلاب العلم أنهم يعني يبتعدون هذا البعد، أن المقصود بكذا والمقصود بكذا، والإنسان يفتح على نفسه أبواب إنسان يتعلم ما ينفعه. تقول أردت الاستفسار عن قراءة كتاب القواعد الأربع للشيخ محمد أمان الجامي، هل مطلوب منا قراءة الكتاب كاملا أم هناك نقطة معينة؟ أنا أقول يعني يقرأ الكتاب بحسب الاستطاعة، إذا كان هناك وقت يقرأ الكتاب لأنه كتاب نافع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.